أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أنه هل يعتبر في المال المضمون أن يكون معلوما مقداره أو جنسه أو لا يعتبر أن يكون معلوما حال الضمان، يكفي أن يكون متعينا واقعا، يعني يمكن الرجوع إليه بعد الضمان ومعرفة مقدار الدين المضمون أو نوع جنس مقدار المضمون. تقدم من السيد من المشهور ومنهم السيد الخوري رحمة الله عليه والماتن في أول رأيه أنه لا يعتبر العلم يجوز الضمان حتى لو كان مقدار الدين مجهولا حال الضمان. وقال السيد الخوري رحمة الله عليه أنه يكفينا عمومات وإطلاقات أدلة الضمان، فإنها حكمت بصحة الضمان سواء كان المال المضمون معلوم مقدارا أو جنسا أو غير معلوم، ولكن فيما إذا كان له تعين واقعي. وقلنا أن الاستدلال بالعمومات والمطلقات صحيح. الماتن استدل بأدلة أخرى أغلبها ضعيفة مثل الزعيم غارم، مثل ضمان علي بن الحسين لدين عبد الله بن جعفر أو محمد بن إسامة أو ما شابه هذه الروايات الضعيفة. واستدل أيضا بأوفوا بالعقود، بل أوفوا بالعقود الاستدلال به صحيح إن لم تكن عمومات أدلة الضمان موجودة، وأما مع وجود عمومات أدلة الضمان فالاستدلال بأوفوا بالعقود استدلال ثاني تنزلي. الكلام في أنه إذا كان صحيح هذه العمومات تدل على الصحة، ولكن إذا كان هناك غرر أو ضرر فهل مع ذلك يكون الضمان صحيحا أو لا؟ قلنا أنه ذهب جملة من الأصحاب إلى عدم صحة الضمان فيما إذا كان مجهولا حال الضمان وإن كان له تعين واقعي، قالوا للضرر أو الغرر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ما ذكر من الضرر والغرار فيما إذا كان الضمان مطلقا تبرعيا أو إذنيا، أو في خصوص ما إذا كان الضمان إذنيا دعوى أنه هنا ضرر أو غرار واضحة الفساد. ليش؟ قلنا أنه قال لأنه أولا لم يثبت النهي عن مطلق الغرار. صح الجواب هكذا يقول، فلأنه لم يثبت النهي عن مطلق الغرار وإنما الثابت منه النهي عن البيع الغراري. أولا لم يثبت النهي عن مطلق الغرار دعوة، ثانيا الثابت من النهي النهي عن البيع الغراري. الفقهاء ألحقوا بالبيع الإجارة ونحوها، أما الضمان فليس ملحقا لأن الضمان ليس من المعاملات المعاوضية. صاحب الجواهر هم يقول وليس في مقابل ما استدللنا به على صحة الضمان مطلقة حتى إذا كان المقدار والجنس مجهولا حال الضمان، ليس في مقابله إلا دعوى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرب. والثابت من هذه الدعوى البيع أو مطلق المعاوضة، مك الغرر بيع الغرر. يقول المعاملات المعاوضية الضمان إذني كان أو تبرعي كان ليس من المعاملات المعاوضية. هذا صاحب الجواهر جزء 26 صفحة 143. السيد الفويام رحمة الله عليه عند دعوة ماكو نهي عن ماكو، لم يثبت النهي عن مطلق الغرر، والثابت من النهي خصوص النهي عن البيع الغروي الفقهاء ألحقوا به المعاملات المعاوضية من قبيل الإجارة. أما الضمان الإذني فلا بيع ولا معاملة معاوضية. هذا الجواب الأول. وعلى فرض أنه قل أنه الضمان من المعاملات المعاوضية الذي يجري فيها، خب ما هو غرر هنا؟ لأن الضامن أي مقدار كان المال المضمون 10 أو 10 ملايين حينما يعطيه إلى المضمون له يرجع به على المضمون عنه، أين يصيبه الغرر والضرر؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن الثابت هو النهي عن بيع الغرر، ليس هناك نهي عن مطلق الغرر، النهي الموجود هو نهي عن البيع الغرري. احنا نرجع إلى كتاب البيع ماله في موسوعته نشوف هذا النهي عن البيع الغرري الذي ذكروا الجماعة في اعتبار معلومية الثمن واعتبار معلومية المثمن، المثمن يقبله هو. رجع إلى كتاب البيع في اعتبار معلومية الثمن أو المثمن يذكر هذه الروايات التي فيها نهي النبي عن بيع الغرر، ويقول أنه روايات ضعيفة لا يعتمد عليها. بالإجارة همات في معلومية الثمن في الإجارة وفي معلومية المنفعة في الإجارة، يعتبر معلومية الثمن والمنفعة. يقول ذكروا الاستدلال عليهما بنهي النبي عن الغرر أو البيع الغرري ولا خصوصية. ثم بعدين يقول الرواية ضعيفة. وين الثابت منه النهي عن البيع الغرري؟ الروايات الذي ذكروهن هذا احنا ذكرناها في الجزء 9 من الواضح صفحة 211. روى الصدوق نهي النبي، مو روى الصدوق الأول، استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر، ذكر في كتاب الإجارة بيع الغرر يعني الطرفان يكون معلومين بالإجارة، هم الطرفان لابد أن يكون معلومين. ثم هو نفسه السيد الخوئي في الجزء 9 في كتاب الإجارة قال أن روايته عامية ضعيفة ولم ترد من طرقنا بطريق صحيح، بل رواها الصدوق بطريق ضعيف. هو يريد وين ثابت النهي عن البيع الغرري؟ رواها الصدوق أولا، هذه الرواية رواها في مسند أحمد جزء 2 صفحة 144 وغير مسند أحمد نهي النبي عن بيع الغرر، رواياتهم في مساندهم هذه الرواية ذكروها، واحدة من عندهم مسند أحمد. هذا رواه الصدوق في معاني الأخبار صفحة 278 عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه الصدوق أيضا بسند آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي. ثلاثة يجينا فيما بعد من الأسانيد. رواية الصدوق في معاني الأخبار ضعيفة بمحمد بن هارون الزنجاني. هذه الرواية الأخرى التي رواها الصدوق بسند آخر بأسانيد متصلة إلى النبي، هذه الرواية هي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصات. ينقلها هاي الرواية، ينقلها في الوسائل، ينقلها في جزء الوسائل ذات 20 جزء والوسائل ذات 30 جزء كلهم ينقلون هذه الرواية أقراها. المنابذة نهى النبي عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. المنابذة يقال إنها يقول لصاحبه أن أنبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا. ويقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاد فقد وجب البيع إذا أبقيت الحصاد، وهو معنى قوله أن إنه نهى عن بيع الحصاد. والملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا. ويقال بل هو أن يلمس المتاع المباع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك. وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها لأنها غرر كلها. معاني الأخبار 278 الوسائل جزء 17 صفحة 358 باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 13. وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها، فنهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها. هذا من كلام الصدوق مو جزء من الرواية، ويعترف به حتى سيد القوي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة يذكر هاي الرواية في معلومية الثمن والمثمن ويقول ضعيفة، ما يقول بعد أنه شنو أن هذا الكلام أصلا مو دالة، هذا الكلام كلام الصدوق مو كلام الإمام. في نهاية الجزء 30 في التنبيهات يقول بأنه هذا الكلام كلام الصدوق، مو بس ضعيفة السند، ضعيفة الدلالة. ليه حديث خير بأنه ساهمت من الغريب أن المعلقين على الوسائل في وسائل 20 جزء في الوسائل 30 جزء ما حد يقول بأنه هذا من كلام الصدوق أضاف إلى الرواية، ما حد يعلم. لحد يدخل بأنه هاي الرواية رواية ضعيفة، وهو أنه نهى رسول الله عنها لأنها غرر كلها، وعمل بها الأصحاب وعمل الأصحاب جابوا فالرواية معتصم، مو رواية، ليست رواية أصلا بغض النظر عن ضعف سندها. بقى عندنا هذه الرواية التي رواها الصدوق في عيون أخبار الرضا. قال وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الرضا عليه السلام بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء، في بحث إسباغ الوضوء في الوسائل. عن الرضا عن آبائه عن علي عليه السلام نحو الخبر المتقدم، وزاد: وقد نهى رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. عيون أخبار الرضا جزء 2 صفحة 45 حديث 168. الذي تقدم في إصباغ الوضوء جزء الأول من الوسائل صفحة 488 حديث 4، هذا عن محمد بن علي الشاه المروزي، عن محمد بن عبد الله النيسابوري، عن عبد الله، عن عبيد الله في العيون، عن عبد الله مو عبيد الله سمقفرد، عن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا. هذا واحد من الأسانيد، في أسانيد متعددة، هذا واحد من عدها. وعن أحمد بن إبراهيم البكر الخوزي، أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي، عن إبراهيم بن هارون بن محمد الخوزي، عن جعفر بن محمد بن زياد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الهروي عن الرضا، هذا الأسناد الثاني. وعن الحسين بن محمد العادل، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراع عن الرضا عن آبائه عليهم السلام في حديث طويل. هذا الحديث الطويل إذن الأسانيد الثلاثة ما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا بإصباغ الوضوء، ولا ننزي حمارا على عتيقة، ولا ننزي حمارا على عتيقة. ثم ذكر الجملة السابقة، يقول: وزاد، ذكر هذه الرواية في إصباغ الوضوء أنه أمرنا بإصباغ الوضوء، وضاف هاي الجملة: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. هذه الأسانيد الثلاثة كلها ضعيفة، كل الرواة ضعاف. نتيجة رواية فيها نهي النبي عن بيع الغرر ما عندنا رواية صحيحة، هو همس يعترف بذلك، فكيف أن الثابت منه النهي عن الغرر، الثابت منه النهي عن بيع الغرر، ليس ثابت منه حتى النهي عن بيع الغرر. هذا الجزء الأول من كلام السابق. الأول من كلامه أنه أن النهي عن مطلق الغرر غير ثابت به، لم تثبت فيها، لم تثبت عندنا رواية أن النهي، أن النبي نهى عن الغرر، فنهي النبي عن مطلق الغرر وإن لم يثبت، بل ما عندنا نهي عن النبي نهي عن الغرر، معنى ذلك أن الغرر إذا وجد في معاملة لا يكون موجبا للبطلان، صح؟ ما ورد عندنا نهي عن الغرر. وهل أن معنى ذلك أن الغرر إذا وجد في معاملة بيعا كانت أو غير بيع، إذا وجد فيها معناه أن المعامل مباطل لأنه ما ورد النهي؟ يولا تعترف أنت يا سيد الخوي إذا وجد الغرر في معاملة تكون المعاملة باطلة، مع العلم أنه لم يرد نهي عن النبي عن الغرر، ما ورد. هو رحمة الله عليه السيد الخوي في كتاب الإجارة التاسع يتعرض إلى اعتبار معلومية العوضين، الثمن والمثمن في الإيجار. يقول استدل على اعتبار معلومية العوضين كما استدل به في البيع نهي النبي عن الغرار أو عن البيع الغراري، وهي رواية ضعيفة لا يمكن استدلال بها، الذي احنا بينا أسانيدها كلها ضعيفة وذكروها ماتل كلهم هم يقولون بأنه أسانيدها ضعيفة. الغريب هنا أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه سيد الإمام سيد الخميني يقولون الشيخ الأنصاري أن الخبر مشتهر بين العامة والخاصة، وهذا الاشتهار جابر لإرسال الخبر. المكاسب جزء رابع جزء أربعة صفحة 476. سيد الإمام يقول فالخبر مشهور شهرة عظيمة بحيث لا يمكن التشكيك فيه بعدها، كأنه الخبر إذا كان ضعيف ومشهور هذه الشهرة تجبر السنة أو مو العمل، طبعا مقصود شهرة، الشهرة الذي وردت أنها خذ بما اشتهر بين أصحابك في الخبرين المتعارضين الصحيحين الواردين عن الأئمة لا في الخبر المشهور، وإلا في الأخبار المشهورة كثير من عندها مجعولة قطعا. شنو الشهرة تكون جبر لإرسال الرواية؟ تفضل الآن في المتعة التي أحلها الله رب جل وعلا في كتابه الكريم ورسوله، فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن، الروايات التي جعلت في نسخ هذه الرواية هل قد مشهورة؟ وين ما تطلع منسوخ منسوخ، بحيث هم أبناء العامة حينما نتعرض إلى كتاب المتعة فيما بعد هذا يدعي بأنه منسوخ بهاي الآية، هذا يدعي منسوخ بهاي الآية، هذا يدعي منسوخ بهاي الآية، لك يدعي منسوخ بهاي الآية. صاحب الجواب يقول كثرة دعاوى النسخ بالآيات المتعددة تدل على كل دعوى النسخ، ويستشهد بقضية دانيال ذاكري، احنا في كتاب المتعة تأتينا مفصلة، موجب المشهور تكون جابر الضعف، عمل المشهور هو موجب، احنا نقول نفس الشهرة تكون جابر. شنو المقصود؟ نهي النبي مو ثابت، خب نهي النبي مو ثابت معناه انه المعامله الغرريه صحيحه. هو سيدي يقول في كتاب الاجاره لا يبعد ان يقال، وماكو عنده دليل على معلوميه الثمن والمثمن في الاجاره، ولا عنده دليل مثلا في غيره هون يكون معلوم، وشنو الدليل على معلومية الثمن والمثمن؟ يقول هو سيد الخوي في كتاب الإجارة لا يبعد أن يقال إن أساس المعاملات العقلائية من البيع والإجارة ونحوهما، أي معاملة معاوضية لا خصوص البيع، كل المعاملات المعاوضية ونحوها، أي المعاملات العقلائية المعاوضية مبني على التحفظ على أصول الأموال والتبديل في أنواعها. أنا إذا أروح أشتري الأهل دهن يقرون بالبذنجان ما عندي نظر إلا إلى الدهن، ذاك هم البائع ما عنده نظر إلا إلى الفلوس يتبادلان، وإحنا حينما نتبادل نحافظ على مالية المال، هو حينما يبيع يبيع بما يسوى، وأنا حينما أشتري أشتري بما يسوى، غاية ما في الأمر بدل الفلوس بالدهن، هو يبدل الدهن بالفلوس، أما مالية الأموال فهي محافظ عليها مني ومنهم، ما أجي أشتري أنا بطل الدهن الذي يسوى دينار بخمسين دينار، ولا هو إلى حق أن يبيع بطل الدهن اللي يسوى دينار يبيعه 50 دينار، لأنه هنا لا تحفظ على المال. هذا لا يبعد أن يقال أن إن أساس المعاملات العقلائية من البيع والإجارة مبني على التحفظ على أصول الأموال والتبديل في أنواعها، فلدى التصدي لتبديل عين بعين أو عين بمنفعة بعوض يرون التساوي بين مالية العوضين. شهر أأجر البيت إيش قد يسوى هذا الشهر؟ أجار 100 دينار، أأجر بمئة، ما جي أأجر بمليون. يرون التساوي بين مالية العوضين كشرط أساسي مرتكز قد بني عليه العقد بمثابة يغني وضوحه عن التصريح به في متنه. أنا حينما أجر منك البيت بالشهر ب100 دينار بشرط ألا تكون ال100 دينار إلا مساوية لقيمة الإيجار. فلو فرضنا أن إجارة الدار في الواقع 10 مو 100، وأنا اعطيت 100 للإجارة، ثاني يوم أقدر أفسخ خيار الغالي، أو هو بالعكس هماتا يفسخ بخيار الغالي. فالمرتكز العقلائي تساوي بين الماليته. خب أنا أجي في الإجارة مثلا أو في البيع أجي ألقى فرد طوبة صفرة، ما أدري ذهب، ما أدري برنج، ما أدري نحاس، ما أدري شبه، أجي أشتريها بمليارات الدولار، مليار دولار، مليون دولار، 500 دولار، 500 مليون، 500,000. عقلاء يقدمون على هذا العمل الذي ثمنه مجهول، ما يقدمون، يشوفون القيمة قد يشتري بيها 500,000، كن يكون المقابل مالي يسوى 500,000، مو ما أدري بي أنه هذا يسوى لو ما يسوى. وعليه فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر كبيع جسم أصفر مردد بين الذهب وغيره أو جعله أجرة خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء. عقلاء ما عاد يمشي معامل عليك، ما عندنا دليل على صحتها. أوفوا العقود ناظرا للمعاملات الموجودة بين العقلاء. فالمعاملة الذي ما يجري عليها العقلاء مثل بيع شيء مجهول بهالقد دولارات، إجارة شيء مجهول بهالقد دولارات أو بجسم أصفر، ضمان شيء مجهول لا يقدم عليه العقلاء. هذا يذكر في كتاب الإيجار. فعندنا دليل على أن المعاملة الغررية ماكو عندنا دليل على صحته، هو يذكره. فالمعاملة على المجهول المتضمنة للغرر كبيع جسم أصفر مردد بين الذهب وغيره أو جعله أجرة خارج عن حدود المعاملات الدارجة بين العقلاء، وما هذا شأنه لا يكون مشمولا لدليل النفوذ والإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود وحلية البيع ونحو ذلك، فإن دعوى انصراف هذه الأدلة عن مثل ذلك غير بعيدة كما لا يخفى. وكيف كان فإن تمت هذه الدعوى بشرط ضمن الارتكاز على معلومية الثمن والمثمن، على معلومية الإيجار والمنفعة، مقدار الإيجار، ثمن الإيجار، على معلومية المال المضمون، فإن تمت هذه الدعوى والظاهر أنها تامة عم مناطها الإجارة، بل يعم مناطها جميع المعاملات العقلائية المعاوضية ومنها الإجارة. خب المعاملات المعاوضية، هسه ربما يجي فرد واحد يقول الضمان ليس من المعاملات المعاوضية كما يقول سيد الخوي ويقول غيره. يقول الضمان هو نقل الدين من الملك مو من المعاملات المعاوضية. صحيح عندنا دليل يدل على أن المعاملة الغررية باطلة، لكن المعاملة الغررية باطلة وين؟ في المعاملات المعاوضية. الضمان ليس من المعاملات المعاوضية لأن الضمان ليس إلا نقل الدين من ذمة إلى ذمة. نقول نحن في مقام الجواب بل صحيح الضمان نقل الدين، لكن يا ضمان ذلك الضمان التبرعي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. أما الضمان الإذني الذي هو يأمرني المضمون له بالضمان، هذا أمره لي يجعله من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية. الملاك في المعاملات المعاوضية تساوي. الملاك ما له؟ ملاك المعاملات المعاوضية موجود في الضمان، لأن الضمان يعدونه من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية. في الماتن، الماتن أول مرة قال أنه لا يعتبر العلم بمقدار المال المضمون، بعدين قال لا، المال المضمون إما مال مضمون من ضامن تبرعي بلي هذا لا يعتبر، هو متبرع، هو مقدم، هو مقدم على هذا الشيء بكمال. أما إذا كان الضمان ضمان إذني فهذه المعاملة، معاملة الضمان، معاملة شبيهة بالمعاملات المعاوضية، ملاك المعاملات المعاوضية موجود بها، فالغرر الموجود بها موجب بالضمان. هذا المثل إحنا نقول أكثر من هذا، مو من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية بل من طبعا الضمان الإذني لا الضمان التبرعي. الضمان الإذني من المعاملات المعاوضية وانه شبيه بالمعاوضية. شلون؟ المضمون عن حينما يأمرني بالضمان هكذا يقول اضمني وببدله، اضمني ببدله، هذا معناه. احنا حينما نأمر الخباز بإعطاء خبز للفقير فهذا شنو؟ اعطى خبز، اعطى، ذمتنا مشغولة بالثمن الخباز ولا يو بلاش. يقولون سيرة العقلاء، من العقلاء قائم على ان من امر شيئا متعلق باشياء مالية يكون ضامن. إذا قلت لك أعطي خبز الفقير أنا أعطيك، يشتغل ذمتي بمجرد أن تعطي، يشتغل ذمتي بفلوس الخبز. إذا قلت لك أعطي درهم للفقير تشتغل ذمتي بالدرهم بمجرد أن تعطي. إذا قلت للحمال شيل المتاع معي شاله ذمتي تشتغل بالأجرة إليه، ذمتي تشتغل بالأجرة. يعني معناه شيل بفلوس، أعطي بفلوس ذمتي، اطل الفقير الخبز مقابله انه في ذمتي شيء يتعلق لك معاوضه. هذا حينما يامرني المضمون عنه بالضمان يضمني، يقول لي اضمني بلاش، لو اذا اعطيت اعطيك، اذا اعطيت اعطيك. تاتي
في ما يفرق بين ضمان التبرع وضمان الذمي، ما يفرق
ضمان التبرع، ضمان التبرع
إذا كان يقترب الأحكام بها إلى درجة
أعرض الخدمة
يتوجه بها الضرر مثلا.
أعرض الخدمة، أنا حينما أضمنه تبرعا ورحت الطيب أقدر أرجع عليه؟ لا، فأنا أقدمت على هذا.
لا، نفترض لو كان بها غرض ما يتصور حتى في التبرع.
أقول أنا حينما أضمن تبرعا، يعني
يقول عبد الله بن الحسن لما قال اي بنو هاشم على ما
جعل عليه عبد الحسن رواية ضعيفة لا تجيبها.
نفترض اذا كان فيها غرر ما يتصور اذا في التبرع،
اقول انا اعطي هبه، اعطي بعقد الهبه مالا من دون ان يكون معلوم، هبه بلا عوض، يصح ولا يصح؟ مجهول يصح. فالأشياء الذي يتبرع بها نقول ما يعتبر المعلوم، هو متبرع هو مقدم. واحد الذي يبيع بيته الذي يسوى 10 ملايين بفلسيا، قل له المعاملة باطلة، هو أخدر. مع الضمان الإذني خارج عن مع الكلام، كلامنا خصوص الضمان الذي أمرني به المضمون به، يكون الأمر مقتضي للضمان. يعني انطب هذا، مثل أبيعك بهذا، أأجرك بهذا، هنا همات انطب هذا بهذا باء مقابلة. لكن شو يقولون؟ يأتي في المسألة، في المسألة 13 الرقم العام 3580، يقولون الآمر حينما يأمر بالضمان تشتغل ذمته بنفس الآمر بالضمان بالبدل بشرط أن يؤدي الضامن. هذا يأتينا في المسألة 13 الرقم العام 3580. إذن مو أنه الضمان من المعاملات الشبيهة بالمعاوضية، من المعاملات المعاوضية. طبعا يا ضمان، ضمان الإذن الأمري الذي أمرني به أو الذي أذن به وكان إذنه قائما مقام أمره، مو تبرع. اضمن بلاش يبه ببدله، اضمن ببدله، شرط البدلية أن تؤدي الشرط. فإذا المعاملة معاملة الضمان الأمرية الأذنية معاوضة، يشملها دليل الغرض. هما يرون التساوي، أنا حينما أضمن فلوسك، العقلاء هنا يقضون على المجهول، إذا اقدمت على المجهول ضمنت مالك، أمرتني وضمنته، بعدين تبين أن مالك لو أعيش 100 سنة ما أقدر أدي، بمجرد أن أضمنت انتقل الدين من إلي، يولا هو أصبح بمده بريئة، أنا انتقل الدين إلي. بعدين تبين أنه الدين مو 10 و20 مليارات، إلزامي أنا بها إعطاء هذا، ألزم بعد ضمان لازم، إلزامي بإعطاء هذا، هذا ضرر علي ناتج من الجهالة أو لا؟ هذاك المضمون له قبل الضمان، قبل ضماني أنا همات أصبح ذمة المضمون عنه بريئة. من الذي اشتغل ذمته بالضمان؟ أنا. المضمون عنه أمواله لو أنا أعيش 100 سنة ما أقدر أديها، يتضرر لو ما يتضرر. شنو ماكو ضرر؟ ماكو ضرر، شنو ضرر؟ ناشئ من الجهالة. والمعاملة هم معاوضية، أو على كل أقل تقدير شبيهة بالمعاوضية. شلون يكون العلم بمقدار الضمان مو معلوم والصح المعاملة؟ إذا العلم بمقدار الدين المضمون ما معلوم أو جنسه مو معلوم، أنا بنائي 1 مليار فلس، بعدين تبين 1 مليار دولار، ضرر علي ولا أنا يزموني؟ أنا بقدر، ما أقدر أطلع، ذاك أصبح بريء، يزموني تعال اشتغل أدي، هذا مو ضرر علي، ناتج من الجهالة ولا؟ وهو فلوسه راح تروح. أنا لو فرضنا اشتغلت كل عمري وطيت، طيته 1 بالعشرة من أمواله، هذا مو ضرر عليه ناتج من الجهالة ولا؟ شنو ماكو ضرر؟ بعدين يقول وكل مال أداه الضامن إلى المضمون له يرجع به عليه، وين أنا أظن أطيع حتى أرجع عليه؟ فما ذهب إليه الشيخ الطوسي ابن إدريس، ابن إدريس يقول القول باعتبار المعلومية هو القول الصحيح عند المحصلين من الأصحاب، وكذا جملة من الفقهاء ذهبوا لاعتبار المعلوم. الغرر الذي يكون مضر في البيع وبالإجارة مضر في الضمان الإذني، بلي في الضمان التبرعي لا. صاحب الجواهر لنا قليل ما تقدم يقول أنه هو أقدم،
هو أقدم، بل هو أقدم بالضمان التبرعي، أما بالضمان الإذلي هو ما أقدم. قالوا له أنت نديك. صحيح الضمان بنفسه لا يقتضي البدل، لكن هو حينما يأمرني في الضمان الإذني يعني أنت وأعطيك، هذا معنى أعطيك بشرط أن تعطي معاملة معاوضية أو لا. الضمان التبرعي مثل الضمان الإذني. لا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.